أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإطلاق المقامي، وقلنا أن الإطلاق المقامي فرقه عن الإطلاق اللفظي أن الإطلاق اللفظي مقدمات الحكمة فيه يوجب حصول الإطلاق في نفس اللفظ ومدلول اللفظ، فيصبح مدلول اللفظ مطلقا، بخلاف الإطلاق المقامي غير مربوط باللفظ، اللفظ مدلوله تام مطلقا أو مقيدا، وإنما بمقدمات الحكمة والسكوت وعدم البيان مع كونه في مقام البيان نثبت شيئا ومطلبا زائدا على ما هو مدلول اللفظ. كما في المقام في بحث التعبد والتوصل دنا أن على مسلك صاحب الكفاية من أن التعبدي كالتوصلي من حيث الأمر، وتعلق الأمر فيهما معا هو ذات الطبيعة التي تكون مثلا فيها إطلاق ذاتي، وأما التعبدية فشيء مربوط بباب الغراض والملاك، الملاك لا يحصل من دون غسل الأمر، والغرض والملاك خارج عن مدلول الأمر، ليس مربوطا بدلالة الأمر ومدلوله الذي هو مدلول اللفظ الذي هو الأمر والوجوب. حينئذ يكون هنا استفادة عدم دخل الغسل القربة في الملاك بالسكوت عن بيانه ولو بجملة خبرية إطلاقا مقاميا، ومن هنا يسمى بالإطلاق المقامي، إذ نريد أن نستفيد من مقدمات الحكمة أي عدم البيان ولو للجملة الخبرية جملة خبرية، نستفيد مطلبا خارجا عن متعلق الأمر ومدلول الأمر مدلول اللفظ، وهو عدم دخل قصد القربة في الملاك والمصلحة، فنثبت بهذا الإطلاق وبهذا السكوت توصلية الواجب بناء على هذا المسلك. وهذا حينئذ يكون بحاجة إلى كما قلنا بالأمس إلى نكتة زائدة، لا يكون مقتضى الأصل الإطلاق، أي لا تتم مقدمات الحكمة، لأن أحد مقدمات الحكمة أن المتكلم في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان بالنسبة لما يدل عليه لفظه، أما ما يكون خارجا عن مدلول اللفظ يحتاج إلى مؤونة زائدة لكي يكون في مقام البيان من ناحيتها. ومن هنا إثبات الإطلاق المقامي وتمامية الإطلاق المقامي بحاجة دائما إلى مؤونة زائدة على أصل كون المتكلم في مقام البيان على مقدمات الحكمة العامة الجارية بمقتضى الأصل في كل موارد الإطلاقات اللفظية، لأنه هناك يوجد دلالة لفظية والمتكلم في مقام البيان من حيث المدلول اللفظي، وهذا خارج عن المدلول اللفظي. هذه المولة الزائدة قد يقرب بنكتة عقلية وقد يقرب بنكتة عرفية. النكتة العقلية ما قربه به المحقق العراقي مثلا، ولعله ظاهر كلام الكفاية. وحاصل النكتة العقلية أن يقال أن المولى لو كان غرضه وملاكه، وإن كان الغرض والملاك خارجا عن مدلول اللفظ، لو كان غرضه وملاكه متوقفا حصوله على قصد القربة ولم يبينه ولو بجملة خبرية، إذ كان يمكنه أن يبينه بجملة خبرية بأن يقول ملاكي من هذا الأمر من هذا الواجب يتوقف حصوله على قصد القربة، فلم يبين. لو كان ملاكه متوقفا على قصد القربة ولم يبين يلزم منه نقب الغرض، ونقب الغرض مثلا قبيحون. بهذه المقدمة والمؤونة العقلية الزائدة نثبت نفي التعبدية ونفي دخل قصد القربة في الملاط، وبالتالي إثبات التوصلية. إلا أنه قلنا أن المحقق العراقي قال أن هذا يتوقف على أحد أمرين، إما أن يكون الذي يجري في موارد الشك في الدخل في الغرر، في دخل شيء في غرر المولى الذي يجري إصالة البراءة مع الشك، لو كان الجاري عقلا إصالة البراءة، فالمولى لو لم يبين ولو بجملة خبرية يلزم حينئذ أن المكلفين يجرون البراءة فيفوت غرض المولى فيلزم نقض الغرض. ففي مثل هذه الحالة تتم هذه المؤونة العقلية الزائدة، فتتم الدلالة والإطلاق المقامي. أو يكون هذا من الأمور التي يغفل عنها العرف، ولو كان الجاري فيه صارة الاحتياط عند الشيك، لكن العرف يغفل عنه فلا يلتفت إلى مثل هذا الشيك، يغفل عن أصل احتمال دخله في الغرض، فإذا لا يأتون به فيفوت غرض المولى. في إحدى هاتين الفرضيتين الحالتين تتم هذه المؤونة العقلية، وبالتالي يتم الإطلاق المقامي. إلا أن الصحيح أنه حتى على هذين التقديرين أيضا لا يتم، فإنه هنا يوجد إشكالان آخران يسجلهما السيد الشهيد على الإطلاق المقامي بهذا التقريب. الإشكال الأول أنه أن إنما يلزم نقض الغرار لو فرض أن المولى لم يبين دخل قصد القربة في الغرار ولو بخطاب آخر، إذ المفروض أن هذه حيثية خارجة عن مدلول اللفظ، ليست مربوطة باللفظ. اللفظ مفاده الأمر، والأمر معلوم ما تعلق به ذات الطبيعة بلا قيدين. إذن فهذا مطلب زائد من قبيل أي مطلب آخر زائد عن مدلول اللفظ، إنما يلزم نقض الغرض لو لم يبينه بتمام خطاباته لا بشخص هذا الخطاب. إذن فعدم بيانه في شخص هذا الخطاب لا يمكن أن يعطي لهذا الخطاب إطلاقا. نعم لو أمكننا إحراز تمام ما صدر من المولى واقعا من الخطابات وحصرناها حصرا واقعية حينئذ قد يقال، ولم يبين في شيء منها ذلك قد يقال حينئذ يلزم منه نقض الغرض. إلا أنه أن لنا بإثبات ذلك أن نفذ تمام خطابات الشارع، مع فرض أن بعض الخطابات ربما كانت قد صدرت وضاعت ولم تصل إلينا. إذن هذا الإشكال الأول، أن نقض الغرض لا يتم. نعم قد لعله لم يؤخر بينه غير ضاع علينا. هذا ما ضاع قد يكون قبل العمل أيضا، يحتمل أن يكون في بعض ما ضاع قد بين قبل وقت العمل أيضا. هذا أولا. وثانيا هذا الإشكال الثاني مخصوص بالفرض الثاني في كلام المحقق العراقي، لأن الفرض الأول أساسا خلاف مبنى المحقق الخراساني صاحب الكفاية، حيث أنه يرى جريان الاحتياط عند الشك. فنقض الغرض والإطلاق المقامي لو أريد تقريبه على مسلك صاحب الكفاية فلا بد من افتراض الفرض الثاني في كلام المحقق العراقي، أي لا بد من افتراض أن هذا الشك من الشكوك التي يغفل عنها العرف. هنا أيضا يوجد على هذا التقدير إشكال آخر، وهو أنه نقول أفرضوا أن المولى احنا حصرنا كل كلمات المولى، مع ذلك قد يكون قصد القربة دخيلا في الغرض، ولكن المولى لا يبينه ولا يلزم منه نقض الغرض، وذلك لاحتمال أن يكون قصد القربة من الأمور، احتملنا أن يكون قصد القربة من القيود الذكرية، القيود الذكرية للواجب، فإن الواجبات قيودها على قسمين، قيود واقعية وقيود ذكرية، بحيث مع فرض الغفلة أو النسيان وعدم التذكر وعدم الالتفات يكون منفيا عنهم مرتفعا عنهم، كما في موارد لا تعاد في الصلاة، في الموارد في غير الأركان التي تكون لا تعاد يثبت عدم ركنيتها وأن نسيانها وغفل عنها لا تكون موجبة للإعادة. وقد احتملنا أن قصد القربة من هذا القبيل، إذن أيضا لا يتم هذا البيان، هذا البيان وهذه المؤونة العقلية لا تتم، إذ لعل قصد القربة تكون دخيلة في الغرض. لكن مع ذلك المؤمن لم يبين. لماذا لم يبين؟ إذ لا يترتب على عدم البيان نقض الغرض، إذ العرف إما يلتفت أو لا يلتفت، إذا التفت يجري الاحتياط بحسب الفعل فلا يفوت الغرض، وإذا لم يلتفت فلا لا يحتاط يأتي بالفعل بلا قصد القربة، أيضا لا يكون نقض الغرض لأن هذا ذكري، لأنه هذا ذكري بمعنى أنه مع فرض الغفلة لا يكون شرطا ولا يكون دخيلا في الغرار. إذن فلا يثبت بهذا البيان، لا يثبت التوصلية. نعم يثبت التوصلية بالمعنى الذي يشمل الذكرية مثلا، التوصلية بمعنى عدم الدخل في الغرض أصلا لا يثبت، فلا يمكن حينئذ أن نثبت التوصلية وهو عدم دخله في الغرار حتى في حق الشاك مثلا. هذا ما يرجع إلى هذا البيان، إلا أن المهم هو البيان العرفي أو المؤونة العرفية في تقريب الإطلاق المقامي. لا بد من بيان المؤونة العرفية، قلنا أن الإطلاق المقامي بحاجة إلى مؤونة زائدة، فإن الكلام مدلوله تام ومطلق لا إجمال فيه ولا إبهام ولا شك، وإنما هذه جهة زائدة خارجة عن مدلول الله والكلام، فبحاجة إلى تتميم مقدمات الحكمة التي هي المراد بالإطلاق. تتميم مقدمات الحكمة واستفادة عدم الدخل من السكوت في مقام الإثبات، من عدم الذكر في مقام الإثبات، بحاجة إلى مؤونة زائدة. المؤونة الزائدة بذاك البيان العقلي غير مقبول، لكن بالبيان العرفي يكون مقبولا، ذلك بأن يقال أن المولى ظاهر حاله أنه في مقام البيان تمام ما هو دخيل في غرضه من الخطاب. أيضا صحيح أن الغرض خارج عن مدلول اللفظ، فإن مدلول اللفظ هو الأمر، إلا أن الأمر معلول للغرض، ومن أجل حصول تحصيل الغرض ليس الأمر بلا غرض للمولى. إذن فالغرض الذي يكون من وراء شخص ذلك الأمر المدلول عليه باللاف مثل هذا الغرض ظاهر حال المولى أنه في مقام بيانه بنفس هذا الخطاب. نعم وكون الأمر ليس كون الأمر معلول لهذا الغرض، هذا الأمر معلول لهذا الغرض، وفي الواقع علة أيضا، كون الأمر علة، بل الأمر علة لتحقيق هذا الغرض، فإن المولى لماذا يأمر؟ لكي يحرك المكلف نحو تحقيق المتعلق، وغرضه الأقصى تحقيق ذات الغرض بحسب الحقيقة، غرضه النهائي الأصلي، وإلا نفس التحريك والأمر أيضا ليس غرضا نهائيا للمولى، الغرض النهائي تحصيل الغرض والمصلحة التي يريدها من وراء أمره. فإذا كان أمره غير واف بتحقيق غرضه، إذا كان أمره غير واف بتحقيق غرضه من وراء شخص هذا الأمر لكان يبين، وإذا كان لا يمكنه أن يبين بصيغة الأمر بالدلالة لأخذه في متعلق الأمر لا في شخص ذلك الأمر ولا بأمر ثاني متمم كما هو مسلك صاحب الجواهر، فلا بد أن يبينه بالجملة الخبرية، لأن الهدف من الأمر هو تحقيق هذا الغرض. إذن فكون الغرض خارجا عن مدلول الأمر لفظان صحيحا خارج عنه، إلا أنه رغم كونه خارج داخل فيه، بمعنى أنه الهدف من ورائه هذا الخارج يختلف عن سائر الخوارج، سائر الأمور الخارجة نعم اللفظ ليس في مقام كما لو للحاض واجب آخر أو شيء آخر، لكن هذا خارج هو روحا ولبا روح الأمر حقيقة الأمر والهدف من الأمر، فيكون ظاهر حال الأمر العرفي في مثل هذه الموارد أنه إذا كان غرضه لا يتحقق بما أمر به وكان لا يمكنه أن يأمر به يأخذه تحت الأمر فيبينه بصيغة خبرية ويقول أن غرضي يتوقف على هذا، فلا بد حينئذ أن يبين ذلك لو بجملة خبرية. فإذا لم يبين هذا الظهور الحالي حينئذ يكون كاشفا ودالا دلالة حالية ظهورية، هذا ظهور حالي حينئذ ليس ظهورا لفظيا، ظهور حالي، ومن هنا كان الإطلاق مقاميا لا لفظيا. هذا الظهور الحالي يكون كاشفا عن عدم الدخل في الغلال، وهذا التقريب لهذا البيان صحيح. فإذا كان صحيحا إذن بناء على مسلك صاحب الكفاية أيضا يتم الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي أيضا يكون تاما. بل لعله على مسلك صاحب الكفاية يمكن إثبات تمامية الإطلاق اللفظي إذا أضفنا إلى كلام صاحب الكفاية، بناء على كلام صاحب الكفاية نكتة عرفية، وهي أن تلك النكتة التي استفاد منها السيد الشهيد في مسلكه يتمم الجعل وفي مسلكه هو وتفسيره للتعبدي، وهو أنه الدخل في الغرض، هذا التحليل أن غسل القربة لا يكون دخيلا في الأمر، لا يمكن أن يكون دخيلا في الأمر بل يكون دخيلا في الغرض، هذا تحليل دقي عقلي، وإلا بيانه العرفي أخذه في متعلق الأمر، المولى يأخذه في متعلق الأمر إثباتا، فإن أخذ غسل القربة لفظا تحت الامر بعنوان الخب ليس محالا يقينا وجزما، المحال انما هو في عالم الثبوت ان يكون الامر متعلقا بقصد القرب، فيقال ان هذا تعبير عرفي عن دخل قصد القرب في الغرض، اخذ قصد القرب قيدا في متعلق الامر اثباتا بيان عرفي لدخله في الغرض ثبوتا، كما كنا نقول هناك قصد أخذ قصد القربة في متعلق الأمر إثباتا بيان عرفي لمتمم الجعل ثبوتا، أو بيان عرفي لتجدد الأمر ثبوتا، أليس قال السيد الشهيد هيينك المسلكين والتفسيرين الآخرين التعبدية استفاد من مثل هذه النقطة العرفية، وهذه النقطة العرفية يمكن على مسلك صاحب الكفاية أيضا يستفاد منها، حيث يقال أن هذا أيضا بيان عرفي. نعم هذا البيان هناك عرفيته أوضح، لأنه على كل حال له أمر ثبوتان، إما أمر بنحو المتمم أو أمر بنحو تجدد الأمر بذات الفعل، إلا أن هذا حينئذ لا يكون مؤثرا. إذا قلنا أن هذه البراهين المتقدمة للاستحالة براهين دقية لا يلتفت إليها العرف، وإنما العرف يتعامل هذا التحمل التعامل، إذن إطلاق اللفظي يكون أيضا تاما بهذه العناية وبهذا التقريب حتى على مسلك صاحب الكفاية فضلا عن الإطلاق المقامي. فما في الكفاية من صاحب الكفاية من أن الأصل اللفظي ولو الإطلاق المقامي يقتضي التوصلية ونفي التعبدية هو الأصح، لا ما في حاشيته على الرسائل من إنكار أن يكون الأصل اللفظي قابلا لإثبات التوصلية ونفي التعبدية، هذا ما يرجع إلى الأصل اللفظي، وبهذا ظهر أنه على كل حال على كل المسالك الأصل اللفظي والإطلاق اللفظي فضلا عن المقامي يمكن أن نثبت لنا التوصلية وينفي التعبدية، كما في كلمات مثلا بعض من أن الأصل يقتضي التعبدية في باب لا التوصلية غير صحيح. نعم هناك استدلالات أخرى استدل بها لإثبات إصالة التعبدية لا من ناحية الإطلاق اللفظي بل لبعض الروايات والآيات، إنما الأعمال بالنيات مثلا، أو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه استدلالات وضحت الضعف، اعتبرت كأنه أصلا ثانويا قد جعله الشارع أن الأصل العبادات في الأوامر أن تكون تعبدية ومع القصد القربة والإخلاص وبالنية لا توصلية، إلا أن تلك الاستدلالات واضحة الضعف فلا داعي للتعرض إليها، ولهذا لم يتعرض لها السيد الشهيد. لهذا ننتقل إلى الأصل العملي وهو المقام الثاني، أنه لو فرض عدم وجود الأصل اللفظي كما لو لم يتم إطلاقه لا لفظي ولا مقامي، فما هو مقتضى الأصل العملي حينما يشك المكلف ولا يدري هل قصد القربة دخيلا في الأمر أو في الغرض أو ليس دخيلا، فهل يجري البراءة ويكتفي حينئذ بالإتيان بذات الفعل ولو كان قد جاء به بداع نفساني لا بداع قربي، أو يجب الاحتياط؟ هذا في الواقع يكون من حيث العنوان من موارد الشك إجمالا، من موارد الشك في قيد الواجب الارتباطي، يعني من مراد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فإن قصد الضرب هنا يشك في أيديته أو جزئيته، شرطيته أو جزئيته للواجب الواحد المركب من الأجزاء والشرائط، فهو كالشك في سائر أجزاء أو شرائط الواجب الارتباطي الواحد. وفي بحث الأقل والأكثر الارتباطيين هناك حينئذ كل حسب مسلكه، مسلك يقول بجريان البراءة مطلقة في تمام أقسام الواجب الارتباطي، الشك في شرطي أو قيد الواجب الارتباطي، الواجب الارتباطي أو الدوران بين الأقل والأكثر أيضا قسم إلى أقسام. هناك بعض كما هو الصحيح يجري البراءة في تمام الشقوق، سواء كان أقل وأكثر ارتباطيين أو كان من الدوران بين التعيين والتخيير، في كل هذه الشقوق التي تذكر هناك في الواجب الارتباطي والدوران بين الأقل والأكثر فيه يجري البراءة. وقسم يفصل بين نوع ونوع، إلا أنه هناك حسب الحقيقة إذا قلنا نحن هنا بأن هذا القيد حاله حال سائر القيود الدخيل يمكن أخذها في متعلق العام كالطهارة كالقبلة كالوقت كسائر القيود الأخرى، هنا إذن لا إشكال أنه يكون مصداقا لتلك الكبرى، وكل إنسان يجري في حسب مسلكه. وأما إذا قلنا بأن الأمر الارتب أن قصد القربة دخله الواجب ليس بنحو دخل سائر القيود، أي لا يمكن أن يؤخذ تحت شخص أمره الأمر الواحد، بل لا بد له من أمر آخر، إما بنحو التجدد كما يقول السيد الشهيد، أو بنحو متمم الجعل كما يقول مرزا قدس، أو لا يمكن أخذه تحت الأمر أصلا حتى بأمر آخر، بل هو مجرد دخيل في الغرض والملاك كما يقوله صاحب الكفاية. وهذه مسالك ثلاثة، على هذه المسالك الثلاثة لا بد من ملاحظة حينئذ ما يجري من الأصل العملي. أما على المسلك الذي يقول اختاره بعض الأعلام وهو الصحيح أن قصد القرب يمكن أخذه تحت شخص هذا الأمر، فحاله حال سائر القيود التي يمكن أخذها تحت شخص الأمر، من حيث أنه لو شك في أخذها وعدم أخذها ولم يكن أصل لفظي يرجع فيه إلى الأصل العملي، والأصل العملي هنا مثلا تقتضي البراءة كما هو الصحيح في مواد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. البحث لا بد وأن يكون على المسالك الثلاثة الأخرى. مسلك السيد الشهيد وهو أن الأمر التعبدي مرجعه إلى تجدد الأمر، أو تجدد أمر بعد أمر حينئذ. مسلك آخر مسلك المحقق ابن عيني من أن قصد التفسير التعبدي بأنه يكون هناك أمران، أمر بذات الفعل وأمر بالتقرب نحو متمم الجاع، والذي هو يحفظ الأمر الأول ويجعله لا يسقط بالإتيان بذات الفعل بلا قصد الأمر. ومسلك آخر مسلك المحقق الخراساني من أن الأمر متعلق بذات الفعل، وقصد القرب ليس مأمورا به حتى بأمر ثاني، وإنما مجرده أنه دخيل فرها. هذا لا بد أن نرى أنه على هذه المسالك ماذا تكون النتيجة. من أجل توضيح هذه الخصوصية لا بد من البحث في الواقع عن النكات التي في بحث الأقل والأكثر الارتباطيين. هناك ذكرت لإثبات الاحتياط ودفعت، فإنه في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين في غير قصد القربة، ظروف الطهارة لو احتملنا الشرط في الطهارة مثلا في عتق الرقبة أو في أي شيء آخر، احتملنا شرطيته في أي واجب آخر ارتباطي، هناك نجري البراءة. في قبال القائلين بإجراء البراءة هناك قول بالاحتياط مثلا، وإن كان القول أخيرا لا قائل به، القائل بالاحتياط أو القول بالاحتياط له وجه، يعني هناك وجوه تذكر في بحث الأقل والأكثر لإثبات الاحتياط، وتدفع تلك الوجوه كلها، إلا أنها لا بد من تحديدها لنرى أن تلك الوجوه هل هي تجري هنا أو لا تجري. فإذا رأينا أن تمام تلك الوجوه لا تجري هنا، حينئذ يقال أن هناك جريان البراءة فيه أولى من جريانه في تلك، حتى لو قلنا بالاحتياط هناك في أحد هذه الوجوه، هنا لا نقول بالاحتياط بل نقول بالبراءة. ولو قلنا أن بعض الوجوه رأينا أن بعض الوجوه تجري هنا أيضا كما تجري هناك، فيكون القول بالبراءة هنا مبنيا على القول بالبراءة هنا. وإن رأينا أنه هنا يوجد وجه للاحتياط لا يجري هناك فيختص بالبقاء، فحينئذ تنعكس النتيجة، لا بد من القول بالاحتياط هنا ولو قيل بالبراءة هنا كما فعل صاحب الكفاية. فإن صاحب الكفاية رغم أنه في الأقل والأكثر الارتباطيين حكم بالبراءة ودفع تمام الوجوه التي تذكر هناك للقول بالاحتياط، بناشئ الاحتياط كلها دفعها وأجاب عنها، مع ذلك قال هنا بالبراءة، قال هنا بالاحتياط خلافا لمبناء في الأقل والأكثر. هذا معناه أننا لابد أن نلحظ تلك الوجوه والمناشئ للقول بالاحتياط. تلك المناشئ ترجع إلى أربع نقاط. النقطة الأولى من منشأ توهم الاحتياط في الأقل والأكثر هو وجود العلم الإجمالي، لأن أن يقال أنه في باب الأقل والأكثر الارتباطيين لا الانحلاليين يوجد علم إجمالي، إما بأن الواجب هو هذا المجموع مثلا التسعة أو مجموع العشرة، وحيث أن التسعة والعشرة ارتباطيين ليس انحلاليين، ليس من قبيل الدين انحلاليا، فلا ينحل إلى علم بالتسعة وشك في التكليف العاشر، ليس كل تكليف مستقلا عن التكليف الآخر كما في الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين للارتباط، هناك كل واحد وجوبه مستقل عن الآخر، فكان الآخر واجبا جاء به أو لم يجئ هذا واجب، هناك ينحل لا علم تفصيلي بالتسعة لوجوب التسعة كما في الدين، لو علمنا أننا مدينون بالزيد لا ندري بعشرة دراهم أو بتسعة دراهم، تسعة دراهم على كل حال لابد أن ندفع له، سواء كان في ذمتنا الدرهم العاشر مدينين له بدرهم عاشر أو لا، إذ دفع التسعة لا ربط له، ومديونية الذمة بالتسعة لا ربط له بالعاشر، فهذا ينحل قطعا إلى علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في أمر عاشر مستقل زائد لوجوب دفع الدرهم العاشر. إنما الارتباطيين ليس كذلك، الارتباطيان الواجبان الارتباطيان، الارتباطي واجب واحد بحسب الحقيقة، ليس هناك واجبات عديدة، لو لم يأتي بالواحد لم يتحقق مثلا ذلك. فيقال أن العلم الإجمالي هنا لا ينحل، هناك ينحل في العلم الاستقلاليين، الارتباطيين لا ينحل، العلم الإجمالي منجز يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولو بعد تعارض الأصول نحو ذلك. هذا بيان. فالمنشأ الأول للاحتياط هو وجود علم إجمالي غير منحل انحلالا حقيقيا مثلا، هذا منشأ. المنشأ الثاني للاحتياط قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأن الإنسان في مواد الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيا يعلم أن هناك تكليف على كل حال في ذمته، إما بالتسعة أو بالعشرة، وهذا التكليف لابد أن يخرج عنه لأن الاشتغال بأصله يقيني، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يكون إلا بالإتيان بشيء يحرز كونه مصداقا لذاك المأمور به الذي اشتغلت الذمة به، وهذا لا يكون إلا أن يأتي بالعشرة الزائد الأكثر. هذا أيضا بيان. بيان ثالث أنه مع الإتيان بالأقل يشك في سقوط الأمر، لأن الأمر لو كان متعلقا بالعشرة بالأكثر لا بالأقل، فمع الإتيان بالأقل حيث أن الواجب ارتباطي لا انحلالي، الأمر بالتسعة أيضا لم يسقط بعد باقي، إذا كان الواقع الآن متعلقا بالأكثر فالأقل حينما يؤتى به بلا الأكثر أمر الأقل أيضا يشك في سقوطه، لأنه ارتباطي لابد أن يؤتى به، وعدم الإتيان به لا يتحقق امتثال حتى للأقل، كما لو جاء إنسان بركعة دون ركعة ثانية لا يكون الأمر حتى بالركعة الواحدة ساقطا بل باقي، فيكون من الشك في سقوط الأمر بالأقل، والشك في السقوط مجرى للاحتياط، اما لاستصحاب بقاء التكليف او مثلا للاحتياط العقلي. هذا ايضا بيان ثالث او منشأ ثالث للاحتياط في الاقل والاكثر ارتباطيا. منشأ رابع للاحتياط في الاقل والاكثر ارتباطيا مسألة الدخل في الغرض، فان هذه المسألة هناك ايضا طرحت ان هذا القيد المشكوك وهو الاكثر القيد الزائد لو كان مأمورا واقعا مأمورا به معناه انه دخيل في الغرض، فاذا كان هكذا اذا فالغرض لا يعلم تحققه بالاقل، والغرض لا بد من احراز تحققه، غرض الامر مثلا لا بد ان يحرز تحققه. هذا ايضا بيان اخر يذكر هناك. طبعا هذه البيانات الاربعة كلها ترد في الاقل والاكثر الارتباطيين من قبل الجميع تقريبا. العلم الاجمالي يبرز انحلاله الحقيقي تارة والحكمي اخرى، والشغل اليقيني الفراغ اليقيني ايضا يبرز عدم صحة تطبيقه في المقام، الشك في السقوط هنا ايضا يجاب عن هناك، الغرض ايضا احتمال الدخل في الغرض هم يقال هناك انه ليس المنجز. فكل المناشئ الاربعة سوف ترد هناك، لكن كما قلنا نحن هنا نريد ان نرى ان هذه المناشئ هل تجري على هذه بعض هذه المسالك هنا او لا تجري، اي ان الاحتياط او البراءة هنا الاحتياط هنا اولى منه هناك او بالعكس هناك الاحتياط القول بالاحتياط به اولى، وهذا يختلف باختلاف المسالك الثلاثة. فعلى المسلك الاول من المسالك الثلاثة التي ترى امتناع اختقاص الامر المتعلق وهو مسلك السيد الشهيد، الوضع هنا اولى منه هناك، بمعنى انه هنا يجري البراءة حتى لو قيل بالاحتياط هناك، لان هذه الوجوه الاربعة المذكورة ثلاثة منها لا تجري هنا، فقط واحدة منها لو تم وهو الاخير يمكن ان يجري هنا، واما الثلاثة الاخرى لا تجري. اذ بناء على هذا التفسير للتعبدي هذا المسلك يكون الامر التعبدي المحتمل عبارة عن تجدد امر اخر للطبيعة في غير الفرد الذي جاء به، وهذا شك في امر جديد بحسب الحقيقة، شك في حدوث تكليف جديد، فيكون من الشك في اصل التكليف لا فلا يتم للعلم الاجمالي، لان هذا ليس حينئذ باب العلم الاجمالي بل باب تجدد التكليف سقوط تكليفه، فالمنشأ الاول لا يتم. المنشأ الثاني الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ايضا لا يتم، لان التكليف الذي كان الشغل به يقينيا الفراغ عنه ايضا يقيني يعلم بسقوطه جزما، الفراغ عنه ايضا يقيني، وانما يشك في تجدد تكليف جديد وهو شك في اصل التكليف. المنشأ الثالث ايضا كذلك وهو شك في السقوط، هنا ليس الشك في السقوط، الشك في حدوث تكليف جديد، التكليف السابق ساقط المتعلق بذات الفعل هو ساقط. نعم يأتي مسألة الدخل في الغرض المنشأ الرابع، احتمال دخل شيء في الغرض إن كان منجزا وموجبا للاحتياط هناك ويجري هنا أيضا، أما الوجوه الأخرى الثلاثة الأولى لا تجري. إذن فالقول وحيث أن هذا الوجه هناك إذن مدفوع فهنا أيضا يدفع، فالبراءة هنا أولى منه من البراءة هناك على مسلك السيد الشهيد. وكذلك على مسلك المرجع وهو أن الأمر يكون التعبدي بمتمم الجعل مجموع أمرين، على مسلك المرجع أيضا العلم الإجمالي هنا لا يجري، إذ لا يوجد علم إجمالي في التكليف الأول، يوجد علم تفصيلي بتعلقه بذات الفعل، قصد القربة ليس تحت الأب حتى يقد يعلم إجمالا إما تعلق الأمر بالأكثر أو بالأقل، وإنما يشك في وجود أمر آخر بنحو المتمم فهو شك في التكليف، فلا يوجد علم إجمالي، شك في التكليف محضا من دون علم إجمالي أصلا لكي يكون من هذا الباب. وكذلك الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني بلحاظ متعلق الأمر لا يجري، بلحاظ متعلق الأمر ما جيء به مصداق يحرز كونه مصداقا لمتعلق الأمر الأول، إذ الأمر الأول لا يتعلق بأصل القرب قطعا. نعم الوجه الثالث والرابع يجريان، لأن المرجع يرى أن الأمر الأول يبقى إذا كان هناك متمم، الأمر الأول بشخصه يبقى كالمحقق صاحب الكفاية، إذن فالشك في السقوط موجود، لأنه هل سقط أو لم يسقط هذا الشك، لو كان هناك متمم فالأمر الأول لم يسقط، ولو لم يكن هناك متمم فالأمر الأول ساقط، فيكون من الشك في السقوط. ولو كان الشك في السقوط موجبا للاحتياط هنا يجري، وكذلك الوجه المنشأ الرابع يجري هنا. إذن على هذين المسلكين المسالك الثلاثة القول بالبراءة هنا أولى من القول بالبراءة في بحث الأقل والأكثر. وأما على مسلك صاحب الكفاية، على مسلك صاحب الكفاية أيضا مشكلة العلم الإجمالي الوجه الأول والثاني أيضا لا يجريان هنا، إذ لا علم إجمالي في متعلق التكريم، المنتفصيدي بعد التكريم متعلق بذات الفعل، كما أن ما يؤتى به يحرز أنه هو مصداق لمتعلق الأمر متعلق التكليف، وإنما الشك في السقوط الوجه الثالث، والشك في الدخل في الغرض الوجه الرابع. فمن تلك الوجوه الأربعة لو كانت هي الوجوه التي منشأ أنطق على أساسه نقول بالاحتياط، يعني يمكن أن يقال بالاحتياط هناك، فأيضا تلك الوجوه كلها لا تجري هنا، بعضها تجري وبعضها لا يجري، فيكون أولى القول بعدم الاحتياط بل بالبراءة. إلا أن صاحب الكفاية ادعى أنه هنا يجري وجه للاحتياط لا يجري هناك، بحيث حتى لو أنكرنا المناشئ الثلاثة كما أنكره يعني دفعها المحقق صاحب الكفاية وغيره في بحث الأقل والأكثر، وقيل أن الشك في السقوط هنا ليس بمنجز، واحتمال الدخل في الغرض هناك أيضا ليس بمنجز، مع ذلك هنا لابد أن يقال بالاحتياط ولا نجد عكس المسألة لبيان ادعى جريانه، لبيان للمنجزية والاحتياط ادعى جريانه هنا ودونه هناك، يعني دونه في سائر القيود التي يمكن أخذها تحت متعلق الأمر، لابد من تمحيص وتحقيق هذه الإضافة التي ادعاها صاحب الكفاية، وإلا لولا هذه الإضافة بحسب المنهج المتقدم كان الأولى أن يقال بالبراءة هنا من البراءة في الأقل والأكثر، فلا بد من بيان هذه النقطة الزائدة، وسوف تأتي إن شاء الله.